بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أرحب بكم أيها الإخوة، وسوف تكون إن شاء الله تعالى تأملنا لهذه السورة، سورة الطور، وأظن الوقت لا يفي إلا بها. كالتالي، سنأخذ أسئلة عامة عن هذه السورة، وأريد من الإخوة أن يتفاعلوا مع هذه الأسئلة من خلال النظر في المصحف، ونحاول أن نجيب عن بعض الأسئلة التي نجعلها مدخل لتدبر هذه السورة، ثم نختم إن شاء الله تعالى بذكر فوائد عامة من سورة الطور. أولا، نزول السورة، هل سورة الطور مكية أم سورة مدنية؟ الجواب نعم، مكية. كيف عرفت أنها مكية؟ أحسنت. السور المكية تميزت عن السور المدنية بقصر آياتها. ثانيا، الحديث في السور المكية يتناول البعث والنشور والحساب والجزاء والوعد والوعيد، فلا تكاد تخلو سورة مكية من الحديث عن هذه المسائل. أيضا تميزت السور المكية بأن الحديث أولا عن المكذبين، ثم يأتي الحديث بعد ذلك عن المتقين، ونجد هذا ظاهرا في سور المفصل، وخاصة في جزء عمة كسورة النبأ والنازعات وغيرها، وذلك لأن التكذيب هو الأصل وهو الظاهر في المجتمع المكي، فجاءت الآيات قوية وشديدة ومباشرة في توجيهها للمكذبين. فإذا نزول السورة هي مكية، قال القرطبي رحمه الله تعالى في قول الجميع، في قول أهل العلم كلهم، لم يقع في ذلك خلاف. أما عدد آيات السورة، فإذا نظرنا للمصحف كم نجد عدد آيات السورة؟ 49 آية، وقيل عددها 48. فما سبب الاختلاف في عد آيات السور؟ هل هناك آيات زائدة وعلى العد إذا نقص الآيات تكون أقل؟ ما هو السبب في اختلاف عد آيات كل سورة؟ ماذا تتوقعون أيها الإخوة؟ الجواب أحسنت. أولا، البسملة، هل تعد آية من كل سورة أم لا؟ فمن عدها آية لابد أن يزيد عند العدد. ثانيا، من أسباب الاختلاف في عدد آيات السور الاختلاف في الحروف المقطعة في أول السور، هل تعد آية مستقلة أو آية تابعة لما بعدها؟ أيضا، بعض الآيات قد تقسم إلى قسمين، وإن كانت كلمة واحدة كما هو عندنا الآن في سورة الطور. قال أبو عمرو الداني في كتاب البيان في عد آي القرآن: باب ذكر ما أسقطوا، أي من الآيات من حيث العدد، وذلك 8 آيات، وعد منها وفي أول الطور فإنها وصلت بما بعدها فلم تكن رأس آية، أي والطور وكتاب مستور، هذه آية واحدة وليست آيتين. فهذه فائدة عامة لا تتعلق بسورة الطور وحدها. السؤال الثالث أو اللي بعده، اسم السورة وسبب التسمية. هذه السورة اسمها الطور، هل لها اسم آخر أم لا؟ الجواب لا أعلم لها اسما آخر، ولكن ما سبب تسمية السورة بهذا الاسم؟ الجواب أحسنت. أسماء السور منتزعة من كلمة تريد فيها، وهذا هو الغالب في أسماء السور. فلو أخذنا سورة البقرة لوجدنا كلمة البقرة ذكرت فيها، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، الأعراف، وهكذا. إلا بعض السور اسمها ليس كلمة واردة فيها، مثل سورة الإخلاص أيضا سورة الفاتحة وهكذا، لكن هذا قليل ونادر، ولكن الغالب أن أسماء السور منتزعة منها. وللفائدة، هل اسم السورة سواء كان سورة الطور أو غيرها هو موضوع السورة؟ بمعنى لو أخذنا مثلا سورة البقرة وقرأنا هذا الاسم على رجل يعرف اللغة العربية لكنه لا يعرف شيئا عن كتاب الله عز وجل، وقلنا له عندنا سورة في القرآن اسمها سورة البقرة، فما الذي يتبادر إلى ذهنه؟ عن أي شيء تتحدث هذه السورة؟ يظن أنها تتحدث عن البقر من حيث أنواعها وخصائصها وصفاتها وهكذا. إذن اسم السورة لا يدل على موضوع السورة لكنه كاشف لهذا الموضوع. فهنا مثلا في سورة الطور، كلمة الطور ماذا تعني لك؟ الطور، نعم، الجبل. هل هو جبل بعينه الذي نودي من عنده موسى عليه السلام؟ هذا قول. أو هو الجبل العظيم يقال له الطور، وذكر في هذه السورة سورة الطور الجبال أيضا، ما يدل على أن الطور يختلف عن الجبال. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فإذا الطور هو الجبل العظيم أو الجبل الخاص الذي نودي من عنده موسى عليه السلام. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، الآية. طيب، هل وردت أحاديث صحيحة تتعلق بسورة الطور؟ الجواب نعم. ولنأخذ هذا الحديث. فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وهذا يدل على جواز الطواف والإنسان راكب. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مستور. نأخذ الحديث الثاني، وهو حديث مهم جدا في تدبر هذه السورة، وهو عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير، لعظم هذه المعاني التي دلت عليه هذه الآيات. وهذا هو التدبر. التدبر يتعلق بالقلب لا يتعلق بالعقل وجمع المعلومات واستنباط دقائق المسائل، كلا، وإنما مقصود من التدبر هو اتعاظ القلب وانتفاعه بكلام الله عز وجل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نعم، أحسنت على هذه الفائدة. وقت قول جبير لهذا الكلام كان قبل أن يسلم، وكان سببا في إسلامه، ما يدل على أن سماع القرآن مع تدبره ينفع في الانتقال من الشرك إلى التوحيد، فكيف بالانتقال من المعصية إلى الطاعة؟ هنا سؤال أيها الإخوة، وهو: هل ترتيب السور في المصحف كان على حسب النزول؟ وهذا بالإجماع والاتفاق بين أهل العلم، ليس ترتيب السور في المصحف على حسب نزولها، فمن الذي رتب هذه السور داخل المصحف؟ من؟ جبريل عليه السلام. إذن هذا وحي من الله عز وجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وتلقاه الصحابة، وهذا هو القول الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كان باجتهاد، ف فنشأ عن هذا الترتيب علم مهم جدا، فما هو؟ نعم أحسنت، بارك الله فيك. علم المناسبات بين السور، يعني لماذا قرنت هذه السورة مع تأخر نزولها بهذه السورة المتقدم نزولها وبينهما سور متعددة؟ فنشأ عن ذلك علم المناسبات بين السور، وهو علم عظيم ينبغي التوسط فيه والاعتدال. فلنأخذ ما ذكره البقاعي رحمه الله تعالى في كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، قال: لما ختمت سورة الذاريات بتحقيق الوعيد في قوله تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، افتتحت هذه السورة وهي الطور بإثبات العذاب الذي هو روح الوعيد، فقال تعالى: والطور رحمك الله. وذلك أنهم لما كانوا يقولون عما أتاهم به الرسول صلى الله عليه وسلم إنه سحر خيال لا حقيقة له، أقسم الله تعالى بالجبل، وهذا يدل على أن المقصود هو مطلق الجبل العظيم وليس الجبل الخاص الذي هو عندهم وعند غيرهم من ذوي العقول، أثبتوا الأرض وأشدها وأصلبها. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي موضوعات هذه السورة. كل سورة نجد أنها تنتقل بقارئها وسامعها إلى موضوعات مختلفة، يظن القارئ والسامع ألا ترابط بينها، ولكن عند التأمل تجد الترابط والتناسق بين هذه الموضوعات. فلو فتحنا الآن سورة الطور لوجدنا أنها تشتمل على موضوعات متعددة، مثل منها حاول أن تنظر في المصحف تقرأ الآيات الأولى في السورة: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، كل آيات. نعم، إذا افتتحت السورة أولا بالقسم، أقسم الله عز وجل بالطور والكتاب المسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور من الآية الأولى إلى الآية السادسة، هذا كله قسم. ثم المقسم عليه وهو إثبات العذاب: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، هذا الموضوع الأول. ثم انتقل بعد ذلك السورة إلى الحديث عن هذا اليوم وهو يوم العذاب: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. ثم بعد ذلك الحديث عن المكذبين بهذا اليوم وعن أحوالهم: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون في الدنيا. ثم تصوير حالهم في الآخرة: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، مع أنهم لم يشاهدوها فكيف كذبوا بها؟ كذبوا بالخبر عنها في الدنيا. أفسحر هذا كما كنتم تزعمون أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم الموضوع الذي بعده وصف المتقين في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. ثم الحديث عن طائفة مخصوصة من المتقين وهم من هم هؤلاء؟ حال طائفة من المتقين الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، وهذا من إكرام الله عز وجل للمتقين أن الله عز وجل يرفع درجات ذريتهم إليهم وإن كانوا أقل منهم، ولكن لا يعني ذلك نقص المتقي من درجته، كل امرئ بما كسب رهين. ثم الحديث عن نعيمهم، والحديث أيضا عن حديثهم في الآخرة في الجنة، فهم يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. وهذا الوصف ملازم للمتقي، لأن المتقي من صفات التواضع والإخبات، فلا يغتر بعمله، بل هو يخشى أن لا يقبل منه عمله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بينما الذي يغتر بعمله الصالح فإن هذا لا يشفق ولا يخاف أن لا يقبل منه، وهذا من علامات الخذلان، نسأل الله العافية والسلام. نجد أيضا وصف الخير الذي عده الله عز وجل للمتقين، ثم تختم السورة بحديث عظيم جدا ومفصل عن الوحي وموقف المشركين منه، ويبتدئ ذلك بالأمر بالتذكير، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وتختم السورة بماذا؟ تختم السورة بأخبار عظيمة جدا، أولها قوله تعالى واصبر لحكم ربك. هذا حال المكذبين وهذا حال المتقين في الآخرة. في الدنيا يحتاج المؤمن إلى الثبات، واصبر لحكم ربك، فإن وعد الله عز وجل حق، ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أيضا الحديث عن المعية وهي تسلية للمتقين، فإنك بأعيننا، وسيأتي الحديث عن هذه المسألة إن شاء الله. أيضا الاستعانة بالتسبيح، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. فما الحكمة أيها الإخوة من تخصيص التسبيح دون غيره من الأذكار؟ ما مناسبة تخصيص التسبيح في ختام هذه السورة بالأمر به وتكراره؟ وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه، ما مناسبة الأمر بالتسبيح لموضوع سورة الطور أو لموضوعات سورة الطور التي أخذناها قبل قليل؟ نعم، التسبيح وتنزيه. فمع طول الأمد في رؤية المؤمن للمكذبين وهم يخوضون ويلعبون ومع ذلك ينعمون، قد يظن أن أخبار الله عز وجل عن عذابهم لا تقع، فيأتي التسبيح منزها لله عز وجل عن الظلم وعن إخلاف الوعد. ولذا أمر بالصبر مع التسبيح، فإذا تحقق الصبر واصبر لحكم ربك أي لقضاء الله عز وجل فإنه آت، لكن قد تدركه وقد يدركه غيرك. فإذا امتلأ القلب باليقين بهذه المسألة تحقق الصبر على أذى المشركين، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وهذا أيها الإخوة هو علاج ما نسمعه من أذى الأقوال، ليس هناك إلا الصبر. فإذا صبر الإنسان على القول واستعان بإشغال قلبه ولسانه بذكر الله عز وجل ذهب عنه ما يجب. طيب، بعد أن أخذنا موضوعات هذه السورة المتعددة، هل يمكن أن نأخذ موضوع يجمع هذه الموضوعات المتفرقة؟ الجواب نعم، ولعلي أختصر عليكم فأقول بأن موضوع السورة هو تحقيق وقوع العذاب المكذبين بالقرآن المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل زمن وفي كل وقت، لا تعلق له بوقت النبوة فقط. فما أجمل هذه السورة في أن تورث القلب بعد التدبر تحقيق وقوع العذاب للمكذبين بالقرآن والمستهزئين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن المتقون يجب عليهم الصبر. ننتقل بعد هذا للإخوة كلمات غريبة ونحاول فهمها من خلال السياق. مثلا كلمة الطور، تكررت كلمة الطور بكتاب الله عز وجل كلها تدل على الجبل، لكن هل هو جبل خاص أو هو الجبل العظيم؟ فأي المعاني ممكن أن نقول إنها أقرب؟ هل هو الجبل العظيم أيا كان في أي مكان، أو هو الجبل الخاص الذي حصل عنده منادات موسى عليه السلام؟ عندما تقرأ الآية والطور وكتاب مسطور، فما الذي يتبادل إلى ذهنك؟ نعم، أحسنت، يعني عطف الكتاب عليه، وهذا كما سبق في عد الآيات الجمع بين هاتين الآيتين يدل على الترابط بينهما. فالطور حصل عنده النداء، فما المعنى الذي نستفيده من هذا القسم؟ لأن الواو واو القسم، والطور وكتاب مسطور، أي كما أن علمكم بهذا الجبل وما حصل فيه من منادات نبينا موسى عليه السلام وتكليم الله عز وجل له وإيتائه الكتاب، فإن عذاب الله عز وجل لواقع مثل ما أنتم مقرون بذلك ومؤمنون. وعلى هذا يأتي نسق ما عطف على هذا القسم، وهو الكتاب المسطور. فما المراد به؟ هنا كتاب، جاءت نكرة أو لا معرفة؟ وين قال التعريف؟ والطور وكتاب نكرة، فالتنكير هنا يدل على العموم. فما المراد بهذا الكتاب؟ أنت الآن عندما تسمع الآية والطور جبل، طيب كتاب مسطور، ما هو الكتاب؟ مسطور يعني مكتوب، مكتوب فيه، فما الذي يتبادل ذهنك؟ نعم، نعم، القرآن، وهذا قول جمهور المفسرين. ثانيا، جميع كتب الله عز وجل السماوية السابقة يتحقق في هذا الوصف، أحسنت. كتاب الأعمال، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لكن أي هذه المعاني أقرب من خلال السياق؟ إذا ربطنا الجبل بالكتاب قلنا بأن المقصود هو التوراة أو كتب الله عز وجل السماوية السابقة، أو نقول بأن المقصود منه هو الوحي، وهذا أجمع وأشمل. لماذا أيها الإخوة؟ لأن بعض المفسرين يذكر في الآيات التي فيها قسم يذكر معاني غير مدركة للمخاطبين، والمخاطبون فيهم كفار لا يؤمنون بالغيبيات. فعندما نقول كتاب المسطور هو كتاب الحساب والجزاء، هم لا يؤمنون به، فلا بد أن يكون المقسم به حاضرا في أذهان المخاطبين ويعلمونه ويدركونه. فالأقرب والله سبحانه وتعالى أعلم أن المقصود بالكتاب هنا هو الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسله، فهو كتاب مسطور تستطيعون قراءته وفهمه وتدبره ومعرفة الحق من خلاله. طيب، ننتقل للكلمة التي بعدها، وهي قوله تعالى وكتاب مسطور في رق منشور. الرق ما هو؟ الرق هو الجلد الخفيف الذي يكتب عليه، وهذه الصفة للكتاب، يعني ليست كلمة مقسم بها بل هي وصف للكتاب. طيب، قوله تعالى والبيت المعمور، فما المقصود بالبيت المعمور؟ الذي في السماء السابعة، وقد رآه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في ليلة الإسراء والمعراج، ويدخل فيه 70,000 ملك كل يوم يطوفون به. القول الثاني، هل هناك بيت معمور بالطاعة والعبادة غير البيت المعمور الذي في السماء؟ الكعبة. فأي القولين أقرب؟ بناء على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، أن المقسم به مشاهد ومدرك لدى المخاطبين الكعبة، وهذه آية عظيمة مشاهدة. يعني انظر إلى الكافر عندما يتأمل في الكعبة، وخاصة الآن ولله الحمد فيه قناة خاصة تنقل ما يحدث في الكعبة 24 ساعة، فيتعجب الإنسان أن هذا البيت لا يخلو في أي ساعة من ليل أو نهار من طائف به أو مصل إليه. هذا فيما نشاهده أمام الكعبة، فكيف إذا نظرنا إلى العالم كله وهم يتوجهون إلى هذه الكعبة؟ إذن هو بيت معمور، وهي صيغة مبالغة، عمارة حقيقية بالطاعة والعبادة لا تتحقق لغيره. فانظر إلى عظم هذا القسم، أي كما أنكم تشاهدون هذا البيت وعمارته، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، كما تشاهدون هذا فإن وقوع العذاب في الآخرة مثله بل أقوى منه وقوعا، والله أعلم. نأخذ الحديث الذي ذكره أنس رضي الله تعالى عنه في ليلة الإسراء، قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فأتيت على إبراهيم عليه السلام فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. لكن نحن كيف عرفنا بهذا البيت المعمور؟ هل هو من خلال هذه السورة أو من خلال هذا الحديث؟ بينما إذا قلنا بأن البيت المعمور هو الكعبة تحقق العلم به مشاهدا في الدنيا. طيب، قوله تعالى في هذه الآيات: والسقف المرفوع. طبعا الواو واو القسم، والقسم يدخل على الأسماء، فماذا يفعل القسم إذا دخل على الاسم؟ يجره. ولذلك الأسماء هنا بعد واو القسم كلها مجرورة به. فما المقصود بالسقف المرفوع أيها الإخوة؟ السماء، لأنها سقف للأرض. هل هناك آية تدل على هذا؟ قوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وهم عن آياتها معرضون، فهي آية عظيمة. إن الله يمسك السماوات، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض. فالسماء رؤيتها وهي سقف يورث الخشية والخوف أن تسقط على الناس إذا أراد الله عز وجل ذلك. إذن السقف المرفوع هو السماء. طيب، بعد ذلك قوله تعالى: والبحر المسجور. وهذا قسم أيضا بالبحر المسجور. فما المقصود بالمسجور؟ البحر معروف، المسجور ها المشتعل نارا. هل أنت تشاهد البحر وهو مشتعل نار؟ وهذا قول جمهور مفسر الموقد. هل هذا حق؟ الجواب نعم، هذا حق، لكن متى؟ وإذا البحار سجرت. متى أيها الإخوة؟ إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. في ذلك اليوم تسجر البحار. لكن هنا قسم بشيء مشاهد، فما الذي نشاهده في البحار؟ ما الذي يجعل البحر يتحمل السفن العظيمة؟ لو جئت الآن في مكان عظيم فيه ماء وأردت أن تضع فيه باخرة كبيرة جدا، ما الذي يحصل لهذا الماء؟ يذهب. إذن متى يكون الماء قويا ومتماسكا حتى يحتمل الأحمال الثقيلة؟ إذا كان ممتلئا ومسجورا. فأقسم الله عز وجل بالبحر المسجور أي الممتلئ ماء حتى يسخر لنفع العباد، وإلا ما استطاعوا أن ينتفعوا به. لو كان الماء غير ممتلئ، لو كان البحر غير ممتلئ بالماء لما استطاع الناس الانتفاع به، فإن أي ثقل عليه يؤدي بالماء إلى أن يذهب في الأطراف وتغوص هذه الأحمال الثقيلة. فأقسم الله عز وجل بآية مشاهدة مدركة للجميع، كما أنكم ترون هذه البحار المسجورة بالماء التي يسر الله عز وجل الانتفاع بها، فكذلك أيضا عذاب ربك لواقع مثل ذلك. فيأتي القسم على ذلك إن عذاب ربك لواقع. إذن نختم بهذه الكلمة وهي القسم يراد منه تأكيد المقسم عليه وتقريبه للأذهان، فيترجح والله تعالى أعلم أن يكون المقسم به مشاهدا ومدركا للمخاطبين، فيكون المراد بالطور كل جبل، والكتاب القرآن، لأن الكتب السماوية السابقة نحن نسمع عنها ونؤمن بها لكن لم نشاهد على حقيقتها، وما وصل إلينا محرف ومبدل. والكتاب القرآن، وبيت المعمور الكعبة، والبحر المستور الممتلئ بالماء. ولا يعني ذلك أيها الإخوة أن ما ذكر من أقوال ليست صحيحة، هي صحيحة ولها تعلق بالألفاظ التي وردت، ولكن عندما ننظر إلى سياق السورة وسياق الآيات نقول بأن هذا المعنى هو الأقرب والأظهر والأوضح، بدل أن تعلق السامع بمعاني عظيمة وبعيدة ولكنها غير مدركة. فعندما تقول أقسم الله بالبحر المتقد نارا، يقول لك أنا ما أشوف نار في البحر، وهذا حق. إذن هذا خبر عن الآخرة، ولكن القسم لأشياء مشاهدة في الدنيا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نأخذ الآن بعض الكلمات الغريبة مثل قوله تعالى المور، يوم تمور السماء مورا. المور في اللغة كما قال الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى وغيره هو الجريان السريع أو ما يكون فيه حركة واضطراب وشدة، وهذا المور هو بداية ما سيحدث للسماء في يوم القيامة. فما الذي سيحدث للسماء أيها الإخوة؟ التشقق. إذا السماء انشقت، يوم تشقق السماء بالغمام، وهذا إذان بزوالها وانتهائها وفنائها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فالسماء التي نراها والأرض التي نمشي عليها كلها ستفنى وستزول وستبدل بغيرها. الكلمة الثانية أيضا الدع، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فما المقصود بالدع؟ هو الدفع الشديد، وأيضا كلمة تسير، وسيرت الجبال يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، مثل قوله تعالى وسيرت الجبال كانت سرابا. فالسير هو المضي في الأرض، والتسير نوعان، إما بالأمر والاختيار والإرادة من السائر هو الذي يسيركم في البر والبحر، أو بالقهر والتسخير كتسخير الجبال. طيب ننتقل بعد ذلك إلى كلمة أخرى ويقول تعالى وزوجناهم بحور عين في نعيم المتقين. فكلمة الحور تتكرر عندنا بكثرة، فما معنى الحور؟ أحسنت، هي
سواء
أحسنت، يعني هو ما كان فيها بياض العين شديدا وسواد العين أيضا شديدا وبارزا، وقيل ما كان فيه بياض في وسط السواد لكن يعطيه جمال، وقيل بأن الحور هو ما كان مستديرا. فالمقصود أن الحور وصف للحسن والجمال، هذا الحور. لكن العين بحور عين، نعم أحسنت، تسر بها العين. وقال الراغب رحمه الله تعالى في المفردات: يقال لبقر الوحش أعين وعينا لحسن عينه، يعني ليس عين الرائي وإنما هي عينها هي تكون حسنة وجميلة. ومنه قوله تعالى: قاصرات الطرف عين، فهو وصف للجمال. ونجد أن هذه الأوصاف جاءت في هذه السورة لأن المكذبين كانوا يتنعمون بنعم محرمة عليهم في الدنيا من النساء والخمر، فجاء في هذه السورة نفسها الحديث عن هذين النوعين من النعيم، وجمع معه نعيم آخر ليس ماديا، فما هو نعيم أهل الجنة؟ قسم إلى قسمين: نعيم مادي من الحور العين والكأس التي يتنازعونها والفاكهة واللحم التي يأكلونها، وهناك نعيم آخر معنوي، لا غيره، هذا مادي. ليش؟ لأن الشيء مشاهد، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا تسمع فيها لاغية. وهذا أيها الإخوة نوع من أنواع السعادة والنعيم في الدنيا. ربما تجد الرجل الصالح في الدنيا والمصلي ولكنه لا يتورع عن سماع الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم، فحرم نفسه من نوع عظيم من أنواع السعادة. جرب، احمي سمعك واجعل لسانك يعف عن الكلام الباطل وانظر إلى قلبك كيف يتغير، خاصة الآن نحن في مجتمع أصبح كله لغو وكلام باطل حتى في البيت. لماذا نسمح لنسائنا ولأبنائنا وبنات أو نسمح لأنفسنا أن تحدث فلان قال وفلان فعل؟ إن استطعت ألا تذكر أحدا لا بخير ولا بشرف فعل، وإن أبت نفسك إلا ذكر الناس فاذكرهم بأحسن ما فيهم ودع ذكرهم بما يسوء، يسلم لك قلبك. مو لأجل فلان، فلان ما يستاهل وفلان ما فيه خير ما يخان، لكن أنت خل فيك الخير وخلك تستاهل أن تطهر قلبك ويسلم لك في عبادتك. طيب الآن سننتقل إلى فوائد عامة من الآيات، وأرجو يعني أن نتشارك فيها. سأذكر لكم بعض الأمثلة ثم أترك المجال لكم لذكر بعض الفوائد الأخرى. مثلا عندما يقول الله عز وجل لنا في كل امرئ بما كسب رهين، في الآية رقم كم 21: وما آتيناه من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فماذا تستفيد من هذه الجملة من الآية؟ ها شباب، نعم، الجزاء من جنس العمل. أيضا كل امرئ، نعم، المحاسبة الفردية، نحن ترى تعودنا على الأشياء الجماعية، لا، يوم القيامة ما فيه، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. هذا الوصف أيها الإخوة في الآية اللي ينظر في المصحف الآن، هل هو في صفة المكذبين أو في صفة المتقين؟ المتقين. بينما في سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، إذن هم ليسوا مرتهنين بأعمالهم، فاختلف السياق فاختلف المعنى. فهنا وصف للمتقين، فما الحكمة من مجيء هذه الجملة في في هذه الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ماذا تستفيد مجيء هذه الجملة؟ نعم أحسنت، أن الله عز وجل وإن رفع للمؤمنين ذريتهم إلا أنهم يتفاوتون في النعيم ولا يتساوون، يتفاوتون، لأنه قال كل امرئ بما كسب رهين. يعني لا تظن أن إلحاق الذرية بالآباء الصالحين يجعلهم يتساوون معهم في النعيم، لا، يتساوون في الدرجة لكن يختلفون. مثال ذلك في الدنيا، الآن عندما يطلع عندنا حي جديد وتجد الناس يتسابقون إلى البناء فيه، هل يتساوون في الدرجة في نفس المكان؟ الجواب نعم، لكن في النعيم في البيوت سعة وجمالا وراحة يختلفون، لكنهم مجتمعون في مكان واحد. فهذا هو المقصود في الآية، فلما تضمن الخبر ألحقنا بهم ذريتهم توهم التساوي مع اختلاف الأعمال ختمت الآية بهذه الجملة كل امرئ بما كسب رهين، فيتفاوتون في نوع النعيم وفي جنسه وفي كثرته، والله سبحانه وتعالى أعلم. نأخذ أيضا مثال آخر في قوله تعالى يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. المنازعة في اللغة هي المجادبة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فما الحكمة من وصف نعيم أهل الجنة بالتنازع في قوله تعالى هنا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم؟ إذا رجعنا إلى معاني اللغة نجد الجواب. فقال الراغب في مفرداته قال النزوع الاشتياق الشديد. تخيل الآن أناس يريدون الشرب من الماء وفجأة تصف أمامهم هذه الأكواب، فكيف يكون إقبالهم عليها؟ إقبال المتنازعين، مع أنها كثيرة كل سيأخذ حقه وزيادة، فيتتصور حالهم حال التنازع والتدافع ليس لقلته ولكن للاشتياق إليه. وهذا تصوير لعظم نعيم أهل الجنة، وقارنه بما يتوهم أهل الدنيا من السعادة، كيف يتنازعون كأس الخمر في الدنيا وتسابقون إليها وهي لا تورثهم إلا النقص والضعف، بينما خمر الآخرة يختلف عن ذلك. فهم يتنازعون فيها كأسا أي يتبادرون إليها تبادر المشتاق إليها لا لغو فيها ولا تأثيم. أيضا من المعاني الجميلة ذكرها الراغب رحمه الله قال شراب طيب المنزع أي المقطع، يعني إذا فرغ منه لا يشعر بسكرته ولا بخمول ولا بنقص في عقله، بل يشعر بلذة أعظم من لذته حال الشرب، كما قال تعالى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سأتوقف هنا حتى أترك المجال لكم أيها الإخوة في ذكر بعض الفوائد من خلال الآيات. أن تأمل في الآيات الآن، انظر فيها لعلك تذكر بعض الفوائد اللي أن تستنبطها من خلال النظر في الآيات. مثال إن عذاب ربك، فماذا يلفت انتباهك في كلمة ربك؟ إن عذاب ربك هنا في إضافة ولا لا؟ أضيفت ربوبية الله عز وجل إلى من؟ إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فماذا نستفيد؟ التكريم، التعظيم، التحفي. إن عذاب ربك، فإذا استشعر الإنسان ربوبية الله عز وجل اطمأن، وهذا المعنى يتحقق لك أنت أيضا. تخيل مثل قوله تعالى إن ربك لبالمر، ربك أنت، عندما تقرأ الآية وتستشعر ربوبية الله عز وجل تقوى، فلا تخاف ولو اجتمع عليك أهل الدنيا كلهم لن يصلوا إليك إلا بما أذن فيه ربك. نأخذ فائدة أخرى أيضا يا الإخوة، تفضل. أحسنت، وهذه صفة عظيمة جدا أيها الأخوة، يجب أن نراجع أنفسنا فيها. فإن الله عز وجل قال في صفة المتقين: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. مشفقين من ماذا؟ من أمرين، فما هم؟ ألا يقبل عملهم، والثاني أن يمسهم العذاب. فخوفهم من عذاب الله عز وجل يدفعهم إلى العمل الصالح، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فهذا حال المشفق، يعمل العمل الصالح ويخاف أن لا يقبل، ويخاف أن يعذب فيدفعه إلى العمل الصالح. فهل هذه الصفة متوفرة فيك؟ تأمل في نفسك وأحسنت على الفائدة أيضا، تفضل. أحسنت، ممتاز. إذن أهل الجنة عندما يتذاكرون في الدنيا في الآخرة أحوالهم في الدنيا يذكرون أعظم شيء كان سببا في نجاتهم، فهنا ذكروا أمرين: الإشفاق، والثاني الدعاء. فعليك بالدعاء، عليك بالدعاء. فإن سر سورة الفاتحة ما هو؟ الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. فمن حافظ على الصلاة سلم من الضلال بإذن الله، لأنه لا يليق بإله عظيم تدعو في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم ويضلك، والله لا يضلك. من حافظ على الصلاة لا يضله الله عز وجل. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن من قرأها بقلب حاضر تحقق له ذلك. إنا كنا من قبل ندعوه. ثم تأمل أيضا التعلق بأسماء الله وصفاته، إنه هو البر الرحيم. فحري بمن تعلق بأسماء الله وصفاته ودعا الله عز وجل بقلب موقن مستحضر لمعاني هذه الأسماء والصفات أن يستجيب الله عز وجل له. نعم، تفضل. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. إذن في صفات الله عز وجل المكذبين وصفهم الله عز وجل بأنهم في خوض يلعبون، وهذا ترى دائما حال أهل الدنيا، دائما يلعبون وفي خوض وفي لهو وفي غفلة وذهول، ولا يبصرون حقائق ما وعدوا به في كتاب الله عز وجل. فيوم القيامة يقال: أفسحر هذا الذي حدثتم عنه في الدنيا؟ أم أنتم لا تبصرون في الدنيا أن ما وعدتم به في الآخرة حق سيقع، إن عذاب ربك لواقع. فهل نحن فعلا موقنون بأن القيامة حق وأن عذاب الله عز وجل واقع؟ إذن لابد أن يدفعنا ذلك إلى العمل الصالح. وأحسنت، وبارك الله فيك. نأخذ فائدة أيضا أخرى،
تفضل.
أحسنت أحسنت. وهذه من المبشرات الجميلة. يعني بعض الناس يكون حريص على أبنائه ويستفرغ كل طاقته في حفظهم وفي تربيتهم، ولكنه يغفل عن جانب الصلاح في نفسه. أعظم ما تقدمه لأبنائك صلاحك أنت، وكان أبوهما صالحا. فإذا أردت أن يرتقي أبناؤك إلى درجتك فاحرص على أن تكون من المتقين لله عز وجل. وهذا نبشر به أهل الإيمان والصلاح والطاعة، نقول أبشر، فإن الله عز وجل سوف يلحق بك ذريتك بشرط. ما هو؟ واتبعتهم ذريتهم بإيمان، لكن لو كان كافرا لا يتبعه. نعم. يعني إن قلت يرغبون هذا قد لا يوافقك عليها أحد، لكن نقول هذا من غرورهم وجهالتهم وغفلتهم، أنه حتى العذاب الذي يرونه ويشاهدونه يعمون أبصارهم عنه. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وأيضا قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهذا دليل على عظم غفلة الكفار، أنهم حتى وهم يرون العذاب يسمونه بغير اسمه، مثل الآن ما نسمع عن البراكين والزلازل والفيضانات وغيرها. هل ينتفع بها الكفار وفساق أهل الإسلام؟ لا، بس يتركونه. لكن المؤمن لا، يخاف ويشفق من عذاب الله عز وجل. وأحسنت على هذه الفائدة. نعم. أحسنت. العدل المطلق الذي وصف الله عز وجل به نفسه، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذه جملة حصر، لا يمكن أن يعاقب الإنسان إلا بما عمل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أيضا من المعاني في قوله تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. ما معنى مغرم؟ دين وثقل. فتجد صاحب الدين ما يمكن أن ينفق بسخاء. إذن الغريم يقال لمن له الدين ولمن عليه. أيضا قوله تعالى ريب المنون، رقم الآية كم؟ رقم الآية 30. طيب أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فما المقصود بالمنون؟ الموت. طيب كلمة ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما معنى الريب؟ الشك. فكيف يكون الشك هنا؟ نعم. إذن هو التشكيك ليس في حصوله ووقوعه، وإنما التشكيك فقط في وقته. في وقته طهرنا مفصول هذا. طيب لأن ريب يقال رابني كذا، وأرابني في الريب أن تتوهم بالشيء أمرا ما فينكشف عما تتوهمه. لا أظهر البطارية، تأكد هو مشبوك ولا مفصول. هي مفصول. طيب، قوله تعالى في ختام هذه السورة: وإن يروا كسفا من السماء، ما المقصود بالكسف؟ قطعة، يعني قطعة نازلة من السماء، ومع ذلك يقولون سحاب متراكم وسقط. انظر إلى عظم الغفلة التي وصف بها هؤلاء. ختام سورة الطور رجوع إلى أولها. كيف رجوع إلى أولها؟ إن عذاب ربك لواقع فلا تستعجله، بل انتظر وأكثر من التسبيح لطرد وساوس الشيطان. وهذا ما نحتاج إليه. كثير من الناس عندما يرى الكفار وأعمالهم ويرى أحوال المؤمنين قد يتطرق إليه اليأس ويقول: متى نصر الله؟ فنقول: ألا إن نصر الله قريب. فيجب أن توقن، يجب أن توقن وتصدق بذلك وتتحلى بالصبر لحكم الله سبحانه وتعالى، فإنه آت لا محالة. طيب، قوله تعالى: فإنك بأعيننا، هل هذه الجملة من آيات الصفات؟ ونقول فيها إثبات صفة العين لله عز وجل. اشتغلوا لنا خلاص، هو ودع قبل ما يخ. هل هذه الآية وهي قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، متضمن لصفة العين لله عز وجل؟ إذن ما المعنى هنا؟ فإنك بأعيننا، أي في حفظنا وعنايتنا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: اصبر على أذاهم ولا تبالهم، فإنك بمرأى منا، فإنك بمرأى منا، كما قال تعالى لموسى عليه السلام وأخيه: إنني معكما أسمع وأرى، وتحت كلاءتنا والله يعصمك من الناس. طيب، قوله تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم، لم يذكر فعل القيام، فإلى أي معنى ينصرف؟ تأمل في الآية: وسبح بحمد ربك حين تقوم. تقوم من ماذا؟ تقوم للصلاة. هل الواحد قام للصلاة يسبح؟ مع أن هذا قيل، يعني ذكر بعض المفسرين القيام من النوم، التسبيح بعد القيام من النوم، أيضا التسبيح بالأسحار يعني بعد قيام الليل، وقيل أيضا وسبح بحمد ربك حين تقوم من مجلسك، كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فالشاهد من هذا أن الجملة مطلقة غير مقيدة، فأي معنى صحيح تحتمله لا بأس أن يقال به، والله أعلم. قوله تعالى: ومن الليل فسبحه. ومن الليل، من هنا ماذا تفيد؟ تبعيض. وهذا يدل على أنه ليس السنة قيام الليل، وما يذكر عن بعض العلم أنه كان لا ينام الليل، فالمقصود أنه لا ينام أكثر، كما قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ولم ينقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة حتى أصبح، ليلة كاملة حتى أصبح، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك. طيب، قوله تعالى: فسبح وإدبار النجوم، تعلق هنا التسبيح حين القيام وفي الليل وإدبار النجوم، فما المقصود بإدبار النجوم؟ أحسنت، آخر الليل وقت غياب النجوم، فما الحكمة من تخصيص هذا الوقت؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ما الحكمة من تخصيص وقت الغروب بالتسبيح؟ لختم النهار بالتسبيح، لكن التسبيح فيه تنزيه، فيه شيء من النقص، عندما نشاهد هذه الكواكب وهذه النجوم وقد أدبرت وتولت وذهب نورها وذهب ضوء القمر، تتذكر عظمة الله عز وجل وأنه لا يتغير ولا يتبدل، فتقول سبحان الله، فتسبح الله عز وجل في هذه الأحوال. وإذا شرع لك في حال السفر إذا صعدت شرفا أن تقول الله أكبر، وإذا هبطت واديا أن تقول سبحان الله، وشرع لك وأنت في السجود أن تقول سبحان ربي الأعلى. فانظر إلى هذه السورة العظيمة كيف تعلق قلبك بالقرآن. أيضا من المعاني العظيمة في السورة أن الله عز وجل لما ذكر المكذبين وأحوال المتقين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأمر قبل الصبر، فما هو؟ اقرأ السورة وابحث عنها، وهو أمر لنا، فما هو؟ لا، قبل الصبر. أنا قلت لك قبل الصبر. لا، أمر بعبادة، أمر بعبادة. نعم، فذكر، فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ومجون. بعض الناس عندما يرى تسلط الكفار ويرى إعراض الناس ينزو وينعزل ويترك الناس، هذا خير، لكن ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم هو الخير كله، التذكير والدعوة والصبر والإعراض وعدم مجاراة السفهاء. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ثم تأمل، أم كم مرة تكررت في هذه السورة وهي آيات متتابعة؟ كم مرة؟ احسبها يلا بسرعة. 11 ولا 12؟ أم، كلمة أم جاءت متتابعة في هذه السورة وعددها، ماذا تفيد كلمة أم؟ فيها الاستفهام لكن معناها الإضراب عما قبل يتمت بعدها. انظر إلى اضطراب المشركين فيما يتهمون به نبينا صلى الله عليه وسلم، يحاولون صده والتشويش عليه، ومع ذلك يقال له فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجون، مهما قالوا شاعر، كاهن، ساحر، كل هذا لا يرده. فما نسمع في وسائل الإعلام والقنوات من تشويش على أهل الإيمان والخير أضعف بعض الناس، بل جعلهم يرتدون، لكن أنت أثبت. فالأحوال الماضية هي نفسها الآن تتكرر، إن عذاب ربك لواقع، يجب أن توقن به، مثل إيقانك برؤية الجبل، ومثل إيقانك بأن هذا الكتاب هو كلام الله عز وجل، ومثل إيقانك بأن السماء سقف مرفوع، ومثل إيقانك بأن البحر ممتلئ، يجب أن توقن بأن عذاب الله عز وجل واقع، فلا تكذب به كما كذب به غيرك، واتصل بصفات المتقين، واستمر في التذكير، واصبر على أذى المشركين والمنافقين، والزم التسبيح. هذه فائدة السورة، أن عذاب الله عز وجل واقع، وأن الناس ينقسموا إلى قسمين، مكذبين ومتقين، وأن الواجب ملازمة الذكر، التذكير بالقرآن، والصبر على أذى المشركين، والتسلح بذكر الله عز وجل والتسبيح. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. وأعتذر عن السورة الأخرى، ولعل الله عز وجل يسر لنا إن شاء الله تعالى وقتا آخر نتحدث عنها. وفي ختام هذا اللقاء أشكركم أيها الأخوة على حضوركم وتفاعلكم وحسن إنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يفتح علينا جميعا في حفظ كتابه الكريم وفهمه وتدبره والعمل به، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.